أحسن الله إليكم شيخنا. باب المحتضر وتجهيزه. اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة، على المريض أن يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا.
باب المحتضر ما يتعلق به من أحكام، حينما يحتضر المسلم بين ظهران المسلمين ماذا يجب عليهم أن يقوموا به حياله، وكيف يجهز إذا هو قضى. فأتى بهذه المقدمة التي هي فيها تذكير أن هذا مآل ومصير كل إنسان. علم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة. جيد، على المريض أن يتوب عاجلا، وعلى غير المريض أيضا أن يتوب عاجلا، وإن كان الأمر في حق المريض أشد، ولكن عموما الجميع مخاطب ومأمور بأن يعجل التوبة ولا يؤجلها. وكل داء في الفؤاد غاسل، وأن يغسل أدواء التي هي جمع داء، الداء يجمع على أدواء والدواء يجمع على أدوية. أدواء القلوب يعني أمراضها، وأسوأها الشرك والنفاق كما هو معلوم، ثم بقية الأمراض الأخرى، أمراض القلوب الأخرى من غل وحقد وحسد وكذا وكذا ورياء ومعلومة يعني. أغسل فؤادك منها، نقه من هذه الأدواء التي هي أسوأ بكثير من الأدواء العضوية الأخرى يعني في البدنية الأخرى. أدواء القلوب يعني أمراض القلوب هي أسوأ الأمراض، فنق قلبك وطهره من هذه الأمراض استعدادا للوقوف بين يدي ربك جل وعلا، يرد ما كان قد اقتصب من أموال الآخرين، وأسوأ أنواع الغصب ما كان في الأراضين، ما كان في الأرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من اقتطع شبرا من الأرض طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، وحقد اقتصاب الأراضي يتوارث، يكون أخذ منه قطعة أرض يبقى الأجداد والأحفاد يتوارثون هذا، هذه الأرض أخذها بنو فلان من آبائنا أصل، ويبقى الحقد مستمر، حقدها لا يكاد ينقطع الناتج عن اقتصاب الأراضي، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك جاء في هذا الوعيد الشديد، من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. المهم يرد ما عنده من المغصوبات أو واتباع الحقوق، توابع تبعات حقوق العباد، ويقضي الديون التي عليه، ويرد الودائع إلى مودعيها إلى أصحابها.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه،
ويكتب وثيقة يبين فيها حقوقه وحقوق الحقوق التي له وتلك التي عليه، وليست التي له بأيسر ولا بأهون من التي عليه، لأنك حينما تبين ما عليك وتهمل ما لك فإنك هنا أيضا ربما فرطت في حقوق الورثة، ضيعت حقوق. فبين ما لك وما عليك وأشهد على هذا واحتفظ بوثيقتك في مكان يسهل الاطلاع عليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء.
وهذا كل مسلم مخاطب بهذا، مأمور به أن يديم الذكر والدعاء، وهما عبادتان جليلتان عظيمتان يكاد أن ينفك عنهما واقع كثير من المسلمين إلا من رحم ربك. عبادة الذكر وعبادة الدعاء قليلة اليوم في واقع الناس، قلما تجد إنسان يمضي ساعة أو ساعتين يذكر الله، قلما تجد إنسان يمضي ساعة أو ساعتين يدعو الله إلا إذا كانت عنده حاجة ملحة، في غير ذلك ينسى الذكر بالكلية. والله عز وجل يغضب من عبده إن هو أهمل الذكر، ويغضب من عبده إن هو أهمل الدعاء، فهما عبادتان عظيمتان ينبغي للمرء أن يواظب عليهما ولا ينفك عنهما واقعه بحال من الأحوال، ولا يكون ممن لا يدعو إلا في الشدة، بل يذكر الله في الرخاء كي يذكره في الشدة.
أحسن الله إليكم شيخ. والحمد لله،
وهما الدعاء والذكر أيسر العبادات، لا يكلفانك مؤونة. الذكر ما يحتاج منك طهارة، ما يحتاج منك ذهاب إلى مسجد، ما يحتاج منك نفقة، ما يحتاج منك مجهود بدني، لا شيء. في عملك تذكر، في سيارتك تذكر، في على فراشك تذكر، يعني أيسر العبادات، ومع هذا كثير من الناس محروم منه، أعاذنا الله وإياكم من الحرمان. نعم،
والحمد والتهليل والثناء.
واضح.
مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا لما جناه أوهفا،
مكثرا من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية لما نزلت عمد عدة من الصحابة، منهم بشير ابن سعد بن عبادة، ومنهم كعب بن عجرة وغيرهم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمرنا بالصلاة عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت وهلة قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والروايات تعرفونها مختلفة في العالمين، فيها تقديم فيها تأخير، فيها إبراهيم فيها آل إبراهيم فيها إبراهيم وآل إبراهيم، كل ذلك موجود في الصحيحين 7 ألفاظ من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فقط، وخارج الصحيحين تجد أيضا ألفاظا صحيحة. فهذه الألفاظ هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وقال قولوها. هؤلاء الذين سألوا عرب بلغاء فصحاء أهل فصاحة أهل سجع أهل شعر، يستطيعون أن يأتوا بأنواع مختلفة كثيرة من الصلوات ويعرفون ذلك ولهم الآلة والمكن، ولكن ما فعلوا، ما استبدوا بآرائهم، ما أتوا بشيء من عند أنفسهم، إنما عمدوا إليه لأنه هو المتقرب بحروف ألفاظ كلامه صلى الله عليه وسلم، كل كلمة ينطق بها قربة نتقرب بها لربنا تبارك وتعالى، إما أمرا وإما نهيا إما امتثالا إلى آخره، امتثالها المهم. فهو الذي نتقرب إلى الله بما جاءنا به. كانوا يستطيعون أن يأتوا بأشياء معناها صحيح مستقيم حسنة، ولكن ما فعلوا. فهكذا ينبغي، فمن أراد الخير فليلزم غرزه. هذه هي الصلاة التي علمها صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يأتي بمثلها، وأحرى أن يأتي بأفضل منها. ونحن حينما نتعبد لله عز وجل نتعبد له بأفضل ما عندنا. أنت هل تأخذ الأفضل وتتركه وتتقرب لله بالمفضول؟ لا يفعل هذا أحد، ولا شيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمرء أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مستغفرا لما جناه أوهفا، يقرأ دعاء النون 40 والرعد والإخلاص مع ياسين.
قال يقرأ مستغفرا، واضح إن شاء الله، لما جناه وهفا، يعني ما جناه على نفسه والهفوات التي تقع منه، ولا أحد إلا وتقع منه غير النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. قال يقرأ دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا أعلم دليلا ينص على هذا الدعاء بعينه، لا أعلم ذلك، الله أعلم. دليل، يعني حينما أقول أنا لا أعلم دليل أقصد بالدليل يعني من كتاب من سنة من عمل الصحابة، ما عدا ذلك نعم نقولات عن العلماء موجودة في هذا، لكن أقصد أني لا أعرف نصا مسموعا في هذا. يقرأ دعاء ذي النون 40
والرعد
سورة الرعد يكثر منها، هذا أيضا مثل الذي قبله، لا أعلم له نصا. وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، إنما أنا أحكم على نفسي أني لا أعلم هذا. والرعد والإخلاص مع ياسين نفس الشيء. ياسين ورد فيها اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث فيه شيء من كلام يقبل التحسين لا بأس، اقرأوا ياسين على موتاكم، والمراد هنا قراءتها أي على المحتضر، لأنه لا فرق بين اقرأوا ياسين على موتاكم ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقطعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله المراد بها لقنوا المحتضرين منكم لا إله إلا الله كي ينطقوا بها لعل الله يختم لهم بها، هذا المراد. فهذه مثل هذه العبارة نفسها، اللفظ نفسه، قرأوا ياسين على موتاكم لقنوا موتاكم، هو والمراد بها عندما يكون محتضرا، هذا إن صح الحديث على القول بصحته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويحسن الظن بعفو ربه ولا يقنطه عظيم ذنبه.
لا بد للمرء أن يحسن الظن بعظيم عفو ربه تبارك وتعالى، فيكون عنده الرجاء، واضح، عنده الرجاء، وفي نفس الوقت أيضا لا ينسى ما جناه على نفسه، كما قال ذلكم الشاب الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال له كيف تجدك؟ قال أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، يعني عندي الرجاء وعندي الخوف، فلا بد أن يجتمعا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب امرئ في مثل هذا الموضوع إلا أدخله الله الجنة. لا بد من اجتماع الرجاء والخوف، لأنك إذا فقد عندك الرجاء صرت آيس، والله عز وجل يقول لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله للقوم كافر. وإذا أيضا صار عندك الرجاء المحض وليس عندك خوف فكأنك آمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله للقوم الخاسرين. فلا بد أن يكون عندك هذا وهذا. إلا أن أهل العلم يقولون في الحالات التي يغلب على الظن أن الإنسان على وشك مغادرة هذه الدنيا مقبل على الآخرة مولين الدنيا ظهره، فهنا الأولى أن يغلب جانب الرجاء من غير أن يفقد عنده الخوف، ولكن أن يكون عنده تغليب جانب الرجاء، وفي وقت قوته واشتداد حاله وكذا يغلب جانب الخوف من غير أن ينعدم عنده أيضا الرجاء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة.
يلقن الشهادة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، القها على مسمعه، فإذا قالها كف عن تكرارها عليه، إلا إن تكلم بكلام آخر فعد وقلها مرة أخرى. وقالوا لا تقل له قل لا إله إلا الله، وإنما قلها بجنبه، فإذا تابعك فيها الحمد لله حصل المراد. هذا في حق من؟ في حق المسلم الذي هو من أهل لا إله إلا الله أصلا، يراد فقط أن ينطق بها لعل الله يختم له بها، وإلا فهو من أهلها، ليس أنك تريده أن يدخلها أن يأتي بها كي يشهد بها ويشهد من أهلها. أما غير المسلم، يعني بالنسبة للمسلم هو الذي قالوا لا تقل له قل لا إله إلا الله، هو من أهلها الحمد لله هو مسلم، ولكن ذكره بها فقط. أما غيره فقل له يا فلان قل لا إله إلا الله، لأن ما عنده ما يخسر أصلا، هو خاسر أصلا، إما أن يربح وإما يبقى على ما كان عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وهو يحتضر يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، وقال للغلام الذي دخل عليه، الغلام اليهودي الذي دخل عليه، قال قل لا إله إلا الله، فأخذ ينظر إليه وينظر إلى أبويه فقال له طع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله، مات على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن غير المسلم قل له قل لا إله إلا الله، أما المسلم ما تقول له قل لا إله، ولكن قلها بجنبه ذكرنها من باب التذكير فقط. واضح إن شاء الله.
أحسن الله إليك شيخنا. لكي يكون الختم بالسعادة، ثم قال قبله مع إحداده وغمضا، وشد لحييه برفق انقضى، وضع ثقيلا فوق بطن الميت، ولين الأعضاء منه بالتي.
تلقينه الشهادة خلا لكي يكون الختم بالسعادة، وقد جاء فيها الحديث معروف من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيه كلام هذا الحديث على كل حال ولكنه مقبول إن شاء الله. قال قبله مع إحداده، قبله هنا ليس من القبلة وإنما توجيهه إلى القبلة، جعله متوجها إلى القبلة ليس من القبلة، لأن تلك أيضا قبل لكن ليست هي المراد هنا. قبله مع إحداده إذا حد. وغمض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغمض عيني الميت، لأن البصر إذا فارقت الروح البدن تبعها البصر فيحصل ذلك الشخوص، فتغمض العين. وشد لحييه برفق انقضى، إذا قضى وفارقت الروح البدن ترتخي الأعضاء، فشد لحييه، ولذلك يجعلون خرقة يربطون بها هنا حتى لا يبقى الفم مفتوحا، يعني حتى لا يتشوه المنظر.
وضع ثقيلا فوق بطن الميت
مخافة أن ينتفخ.
ولين الأعضاء منه بالتي،
لين الأعضاء حتى تكون مستقيمة بدلا من أن تكون مقبوضة تكون منبسطة. نعم.
ويلزم الأحياء للأموات الكفن والدفن مع الصلاة،
زيد،
والغسل والزوجات.
والغسل خلاص. كلام آخر عندئذ. هذه مما تجب على الأحياء حيال الأموات، هذه الأمور الأربعة، يلزم على الأحياء دفن الأموات وتكفين الأموات والصلاة على الأموات وتغسيل الأموات، وهي بالترتيب في الحقيقة، تغسيلهم ثم تكفينهم ثم الصلاة عليهم ثم دفنهم. هذا هو الترتيب، تغسيل ثم تكفين ثم صلاة ثم دفن، هذا واجب للميت على الأحياء ممن حضر منه، يجب عليهم ذلك وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. هذه الأمور الأربعة. جيد. ثم قال أن هذا الغسل إيش؟
والزوجان فيه قدما ولو تكن ذمية ومسلما.
قال من الأولى بتغسيل الميت؟ الأولى الأزواج، الزوجة أولى بتغسيلها زوجها، والعكس الزوج أولى بتغسيل زوجته، الزوجة أولى بتغسيل زوجها، والزوج أولى بتغسيل زوجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، لأن يعني علمنا أنه هو الأحق عن الزوج. وقالت هي أيضا فيما بعد زمن وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائي، لكن بسبب الذهول الذي حصل بموته صلى الله عليه وسلم فاتهم هذا. جيد. كذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها تولت تغسيل زوجها الأول أبو بكر، زوجها الثاني عفوا، زوجها الأول جعفر بن أبي طالب، زوجها الثاني أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وتولى علي تغسيل فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا كله يدل على أن هذا شيء مفروغ، مات عنها هذا الزوج المسلم ذمية فهي أحق بتغسيل من ذلك الشيء، لأن هذا أمر تعبدي والعبادة لا توكل إلى غير المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فالأولياء فرجل فمحرم فغيرها لمرفق تيمم.
فالأولياء أولياء الأقارب، الأقارب الأقرب فالأقرب هم المقدمون بعد الأزواج في تغسيل الأموات، فرجل يغسل رجل وامرأة تغسل امرأة وهكذا، فمحرم المحارم، إذا وجدنا امرأة قد ماتت وليس لها، ليس هناك نساء يغسلنها، وجدنا لها محرما فإنه يغسلها تغسيلا ناقصا، يعني لا ينزع الثياب عن إنما يغسل منها ما يجوز له رؤيته منها، الذي ذكرناه بالأمس عورة المرأة مع محارمها ذكرنا بالأمس، هذا القدر يغسله والباقي اسكب عليها الماء فقط. والعكس رجل مات مع نساء من محارمه ولم يجدنا رجل ليغسله، تولينا ذلك وبنفس الطريقة ما يجوز لهن رؤيته منه يغسلن ذلك القدر. نعم.
فغيرها لمرفق تيمم.
أما أن تكون امرأة مع الرجال أو العكس رجل مع النساء الأجانب، امرأة مع الرجال الأجانب أو رجل مع النساء الأجنبيات، فإنه لا تغسيل عندي إذن، إنما التيمم فقط. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن تكون أنثى فأنثى قربت فغير قربى أو لكوع يممت.
الأنثى أيضا النساء يعد نفس الشيء، على نفس المنوال الذي مشينا عليه في الرجال نمشي عليه في النساء نفس الكلام. فأما إن كان رجل هو الذي سيغسل أنثى، جيد، هنا بينا هذا، قلنا يغسل منها القدر الذي يجوز له رؤيته. فإن كانت صبية، إن كانت صبية، هذا قال بعضهم بجواز أن يغسل الصبية إذا كانت من الفطام فما دون، والمرأة تغسل الولد الصبية في سبع فما دون، تغسل تغسيلا تاما، ابن سبع تغسله المرأة من أخته وأمه وكذا، البنت سنتين فقط، قال بعضهم إلى الخمس والستة، وقال بعضهم إلى الإثغار إلى أن تسقط أسنان وكذا، ولكن الذي عليه التحقيق سنتين فما دون يغسلها والدها وأخوها، فوق ذلك لا يفعل معها إلا ما يفعل مع سائر النساء المحارم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن تكون أنثى فأنثى قربت فغير قربى أو لكوع يممت. والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا إيجابة، وجوزوا رضيعة للرجل ولابن سبع مرأة تغسلي.
والغسل في الهيئة كالجنابة، يعني كما تغتسل لنفسك من الجنابة تغسل ميتك، نفس الطريقة على نفس المنوال. ويجب عليك ستر عورته المغلظة، يجب عليك أن لا تجرده بالكلية من ثيابه، إنما تستر عورته المغلظة وتباشر ما سوى ذلك من جسده بالتغسيل. نعم.
وجوزوا رضيعة للرجل ولابن سبع المرأة تغسلي وعدم الدلك لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جدث.
إذا حدث به تغير في جثمانه في جسده فإنك لا تدلك، وإنما تسكب عليه الماء كالمحترق وكالذي طال مكثه حتى صار يعني يتقطع وكذا، فهذا لا تدلك بيدك وإنما تسكب عليه الماء فقط. ولا مانع أيضا قال من أن يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، صار يجمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة. الأصل أن يفرد كل ميت بقبر، ولكن إن دعت الحاجة بسبب كثرة الأموات أو بسبب عجز الناس أو بسبب صلابة الأرض ونحو ذلك أو ضيق المكان أن يجمعوا عدة في قبر واحد فلا حرج إن دعت له الحاجة، وإلا فليس أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويندب الكفن بلا تأخير والسدر والكافور في الأخير.
وتكفين الميت بعد تغسيله مباشرة من غير ما تأخير، ويندب أن يكون في تغسيله شيء من سدر، في الماء الذي يغسل به شيء من سدر وشيء من كافور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية رضي الله عنها الذي في الصحيح في الصحيحين، قال لها لما كانت تلي تغسيل إحدى بناته، بل هي التي غسلت بناته صلى الله عليه وسلم، قال لها اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يكون التغسيل الوتر ويجعل في الماء شيء من سدر، وفي الغسلة الأخيرة يجعل شيء من كافور إن وجد طبعا وتيسر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبطنه اعصر برفق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا.
نعم تقدم هذا.
ولا تبن شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن.
لا تبن، لا تفصل عن جسده شيء من شعره، لا تحلق له شعرا ولا تقلم له ظفرا، اللهم إلا إن دعت الحاجة، يعني بأن كانت أظفار كبيرة جدا تشوه المنظر أو كان الشعر كثيفا جدا وكذلك يعني. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن، والكفن الواجب منه ما ستر عورته والباقي مسنون ظهر، وهو على المنفق بالبلكية أو القرابة سوى الزوجية.
بحيث أنها إذا وضعت على رأسه ظهرت قدماه، وإذا وضعت على رجليه ظهر رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها الجزء العلوي من الجسد، يعني الرأس والصدر والبطن وكذا والفرج، ثم يجعل على رجليه أو على قدميه شيء من إذخر. في هذا دلالة على أنه يغطى جميعه، حتى أنه لما لم يجدوا خرقة أو لم يجدوا ثياب اضطروا إلى الأخذ شيء، إلى أخذ شيء من الإذخر، النبتة المعروفة. معنى هذا أنه إن وجد فيجب أن يستر جميعه، ليس أن نقول فقط القدر العورة. هذا قدر العورة نعم أشد توكيدا، ولكن إن وجد أكثر من ذلك فلا بد من تغطية جميع بدنه إلا عند العجز. ثم قال على من تجب، على من يجب على ذلك، نقول يجب تكفينه من ماله إن كان له مال، كسائر تجهيزه، مؤنة التجهيز تكون من المال. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى أنه عندما يموت الإنسان تجب عليك نفقة زوجتك ولا يجب عليك تجهيزها إذا ماتت، لأنهم يقولون هذا بناء على أن النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع انقطع بالموت فلا يجب عليك ما بعد هذا. وفي هذا نظر، الأحناف عندهم بعد نظر في كثير من المسائل سبحان الله، قالوا لا، النفقة أصلا نفقة الزوج على زوجته ليست نظير الاستمتاع، ليست مقابل الاستمتاع، لأن كل واحد منهما يستمتع بالآخر أصلا، إنما هي نظير الحبس، أنها محبوسة له، هو يستطيع أن يتزوج وكذا وكذا، هي لا تستطيع أن تفعل شيء إلا به، فبالتالي هي محبوسة له فعليه نفقتها، كما أنك لو حبست أحدا تنفق عليه. واضح؟ عموما أنهم قالوا أن الأزواج خارج هذا الإطار، تنفق على زوجتك ومع هذا وجوبا، ومع هذا إذا ماتت لا يجب عليك تكفينها وتجهيزها، وإنما إن فعلت ذلك بطيب نفس منك بتبرع منك فنعم ما فعلت هذا من المروءة وكذا، ولكن ليس إلزاما، لا يقضى عليك به وجوبا إن امتنعت. في حين أن غيرك من بقية أقاربها ممن يجب عليهم، تجب عليهم نفقتها لو لم تكن أنت موجود، يقضى عليهم بها وجوبا، بحيث يؤخذ مال، يؤخذ تجهيزها أو تكاليف تجهيزها تؤخذ من مالهم ولو قهرة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ثيابنا البياض فلنلبسه ولنكفن فيه موتانا، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. من خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم، يندب أن يكون أبيض وليس كذا. لا ينبغي أن يرش عليه طيب أو عطر أو كذا مما له، أو خلوق أو غيره من الأنواع الطيب مما له أثر يظهر على الكفن، كانوا ينهون عن ذلك. قالوا اجعلوه نعم على البدن، وإن جعلتم منه وجمروا الثياب، جمروها يعني اجعلوا شيء من بخور على الجمر وأقربوه منها حتى يأخذ من رائحتها الحسنة أو الطيبة، ولكن لا ترشوا عليه شيء يظهر من خارج على الكفن. والتعطير ويكره النجس، نعم المسلم لا يلبس النجاسة لا حيا ولا ميتا، هذا هو. والحرير، الرجل لا يلبس الحرير مطلقا، والمرأة التي تلبس الحرير لا تكفن في الحرير، لأن الحرير من الرفاهية ومن كذا، وهذا بعيد كل البعد عن حال الميت، فلا تكفن المرأة في الحرير مع أنها تلبسه حال حياتها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم الصلاة لازمت للغسل من لم تغسل،
هذا هو الحكم، من لا يغسل، ولا يقصد من لم يغسل، انتبهوا جيدا، من لا يغسل حكمه أنه لا يغسل لا يصلى عليه. أما من لم يغسل فقط تركناه ولم نجد من يغسله فدفناه فنصلي عليه، جيد، أو لم يغسل، وإنما من لا يغسل حكمه أنه لا يغسل لا يصلى عليه، فهناك ملازمة، من يغسل يصلى عليه، من لا يغسل لا يصلى عليه، وسيأتي بيان ذلك تفصيله إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. كعدم استهلال أو مستشهدي أو مستشهدي أو كافر فقد أو كافر أو فقد جل الجسد،
أعطانا أمثلة ممن لا يغسل، وإذا قلنا لا يغسل معناه لا يصلى عليه. قال كمن لم يستهل، المولود الذي ولد ميتا لم يستهل صارخا، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما ينظف ويلف في خرقة ويدفن في مكان محترم. كعدم استهلال أو مستشهد، كذلك كالشهيد. والمراد هنا شهيد الحرب مطلقا، سواء كان من شهداء الدنيا والآخرة أم من شهداء الدنيا فقط، لأنه لا يعلم تفصيل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الشهداء ثلاثة أنواع، يعني الأصناف، هناك شهيد الدنيا، وهناك شهيد الدنيا والآخرة، وهناك شهيد الآخرة. وليس معناه أنه ثلاثة أنواع فقط، وإلا شهيد الآخرة هذا فيه 14 نوعا. المهم شهيد الدنيا والآخرة هو من مات في حرب الكفار بين المسلمين والكفار، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، مات مقبلا غير مدبر محتسبا، لم يخرج رياء ولا سمعة ولا بطرا ولا لعصبية، مات غير غال، هذا إيش؟ شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا من مات مع هذا، معه مصاحب له، ومات في نفس الوضعية، ولكنه خرج رياء أو سمعة أو خرج غالا أو مات مدبرا أو خرج لعصبية أو خرج لقومية يعني يريد الانتقام أو شيء، ليس من أجل لتكون كلمة الله هي العليا ولا شيء، هذا خرج مع هذا ولكنه إيش؟ شهيد في الدنيا، نحن نجري عليه الأحكام في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى ربه، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أمر قلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل. شهيد الآخرة أولئك الشهداء الذين ذكرهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فنؤمن أنهم شهداء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكنهم شهداء في الآخرة وليس في الدنيا. في الدنيا نجري عليهم أحكام الموت العاديين، الحريق والغريق والمطعون والمبطون، والمرأة تموت بجمع، والنفساء والهدم، ومعروف يعني 14 نوع، حسبنا ما صح من ذلك في الحديث فوجدنا 14 صنفا ثبتت لهم الشهادة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسميهم ماذا؟ شهداء الآخرة، شهداء الآخرة. فإذا قلنا شهداء الآخرة معناه في الدنيا نجري عليهم أحكام سائر الموتى، نغسلهم ونصلي عليه، خلافا للفريقين المتقدمين، شهداء الدنيا والآخرة وشهداء الدنيا وشهداء الدنيا، لا نغسل ولا نصلي، واضح؟ إذن قالوا أو مستشهد أو كافر، غير المسلم لا يغسل، هذا معلوم، إنما يجر فقط ويدفن في مكان. أو فقد جل الجسد، كذلك قال إذا فقد جل جسد الإنسان، افترسته السباع أو الحيتان أو كذا أو كذا، المهم ما وجد منه إلا اليسير، فإنه لا يغسل. ومن أهل العلم من قال يغسل ما وجد منه إذ البعض كالكل، ومنهم من قال يغسل ما وجد منه إذا تضمن الرأس، إذا كان ما وجد يشتمل على الرأس الذي هو الأساس فإنه يغسل، إذا كان المفقود يتضمن الرأس فهذا لا يغسل. واضح؟ المهم من وجد بعضه وفقد بعضه الذي في هذا التفصيل. قال إيش؟ خلاص؟
أو فقد جل الجسد.
نعم، فهؤلاء لا يغسلون، وإذا قلنا لا يغسلون لا يصلى عليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. فروضها السلام والقيام، كذلك النية والإحرام.
ثم أخذ يبين لنا رحمة الله عليه أحكام صلاة الجنائز، فقال فروضها، أي فروض هذه الصلاة، السلام والقيام والنية والإحرام. كذلك النية والإحرام. إيه السلام، فروضها السلام، وفي الحقيقة إنما الإحرام ترتيب، يعني الإحرام والقيام أو النية، النية والإحرام والقيام والسلام، هذه فروضها. إيه قال فروضها هو جاءها بها فيها تقديم وتأخير لضرورة الوزن، وإلا فإنما الترتيب النية أولا والإحرام بعد ذلك والقيام والسلام والتكبيرات التي سيأتي بيانه. نعم،
وبعدها ثلاث تكبيرات، وبينها فليدعو للأموات.
جيد جيد. وثلاث تكبيرات، تكبيرات هنا كل واحدة فرض، ليست كتكبير في الصلوات الأخرى التي في التكبيرات الأخرى كلها سنن غير تكبيرة الإحرام، هنا كلها فرض، وترك واحدة منها مفضل للبطلان، لأن التكبير سنن، سنن هذه في الصلوات إذا تركناها نسجد لها، وهنا في صلاة الجنائز لا سجود أصلا، فإما أن تأتي كاملة وإلا أعيدت الصلاة، مفهوم؟ ليس هناك ما تجبر به، لا تجبر إلا بفعلها، على خلاف السنن في الصلوات العادية، صلوات الفرائض والنوافل وكذا، إذا تركت السنن فيها تجبر بالسجود، هنا لا محل للسجود أصلا، لأن الصلاة أصلا هذه لا تتضمن سجودا. وقال بعض أهل العلم أنها الصلاة الوحيدة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، مخافة أن يسجد مخلوق لمخلوق واضعا له بين يديه فينحني له، خافة ذلك قيل لهم لا لا، لما وضعتموه بين يديكم لا تركع ولا تسجد حتى لا يبقى شائبة احتمال أنه سجد له أو ركع له. المهم إذن تكبيرة الإحرام وثلاث تكبيرات بعدها، هذه كلها فرائض، وبين التكبيرات الدعاء على مذهب مالك رحمة الله عليه، يدعو بين التكبيرات ولا يترك الدعاء، والدعاء هو المقصد الأساسي. هل مع الدعاء شيء آخر أم لا؟ ليس عند مالك رحمة الله عليه شيء آخر بين التكبيرات إلا الدعاء، على ظاهر مذهبه، مع أنه أي مالك رحمة الله عليه أخرج في الموطأ حديثا أو أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل كيف يصلي على الميت، فقال للسائل لعمرك أنا والله أخبرك إني أخرج معها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على رسول الله وقلت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ثم أقول لا لا، وقلت اللهم إنه اللهم إنه عبدك وابن اللهم أكرم نزله وسلم ادخله واغسله من ماء الثلج والبرد، اللهم اعف عنه وعافيه وأكرم نزله، يعني دعا له، ثم قلت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. جيد. وثم أورد مالك بعد هذا الأثر الذي هو أثر أبي هريرة أثرا عن ابن عمر أنه ما كان يقرأ في صلاة الجنائز. جيد. وظاهر المذهب على حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، وإلا فحديث أبي هريرة هذا لو قلنا لأي إنسان في الدنيا طبقه لنا كيف سيفعل؟ هنا يقول لك أبو هريرة أنا أكبر وأحمد الله، يعني أكبر وأقول الحمد لله اللي تهنينا منه هذا المخلوق، قطعا ليس هذا، أكبر وأقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال وأصلي على رسول معناه، ثم أكبر وأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكبر وأقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك كذا كذا أدعو له، ثم أكبر وأقول اللهم لا تحرمنا أجر، وهذا هو المعروف عند البقية، بقية الأئمة هكذا عملوا بهذا، أنهم يأتون بعد تكبيرة الأولى بالفاتحة، وبعد تكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، وبعد تكبيرة الثالثة بالدعاء للميت على وجه الخصوص وهي أطولها، أطول يعني ما بين التكبير أطول فاصل بين التكبيرات هو هذا، ثم أتي بالتكبيرة الرابعة وأدعو لنفسي وللمسلمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يعني لا يمكنك تطبيق حديث أبي هريرة إلا بهذه الطريقة، وإلا لا تجد له معنى آخر، مفهوم؟ إذن كأن مالك رحمة الله عليه أورد هذا وأورد هذا، وأن ابن عمر ما كان يقرأ فيه. لو اقتصرت على الدعاء عملت بعملي ابن عمر وبما اختاره مالك ولك مستند، ولو قرأت بالفاتحة على ظاهر حديث أبي هريرة وعلى النصوص الصريحة الأخرى التي فيها تفصيل ما ذكرنا، وعلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقد تمسكت أيضا بنصوص، وفي الأمر ساعة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي باعتناء.
واضح. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
لمنك بالأنثى ووسط الرجل فقف ورأس الميت يمناك جعلي.
هذه مشكلة، هذه مشكلة، ومن أفراد المذهب أن يكون الإنسان أي الإمام يقف عند منكب الأنثى ووسط الرجل، هذا مشكل جدا. الحديث صحيح صريح، حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بامرأة ماتت من نفاسها فوقف وسطها، وفي سنن أبي داود في حديث صحيح أيضا أن أنس رضي الله عنه جاء له بجنازة رجل فوقف عند منكبه وكبر أربعا، فلما حملت جاء بجنازة امرأة أخرى فوضعت فوقف وسطها وكبر أربعا، فقال له أحدهم يا أبا حمزة وهي كنيته أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل؟ وقف من الرجل موقفك من الرجل، ووقف من المرأة موقفك منها، وكبر أربعا؟ قال نعم. الله أفر وقال اللهم نعم. إذن عكس هذا، أن المرأة وقف وسطه والرجل وقف عند منكبه، النصوص صريحة. الذين عكسوها كما هو هنا تأولوا هذا، قالوا نعم يومئذ فعل ذلك لأنه لم تكن هناك نعوش فوقف هنا ليسترها من الناس، وأول نعش صنع في الإسلام الذي صنع لفاطمة عليه السلام، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مرة ظهرت عليها كآبة وكذا حزن وشيء من هذا، فسئلت قالت إني لا نعلم من سيموت أول، ولكن إن شهدنا سنصنع لك نعشا. فلما ماتت وهي لم تعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة أشهر وهي أول أهله لحوقا به كما هو معلوم، صنع لها نعشا، صنعتا لها نعشا، والنعش معروف طريقته أن يستر به جثمان المرأة شكل قبة هكذا أو خيمة خفيفة على السرير جيد. فقالوا هذا لم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم تكن هناك نعوش. نقول نعم لم تكن هناك نعوش، ولكن نحن اليوم أيضا ما عندنا نعوش في أغلب الأحيان. ليه؟ يقولون وقف وسطها ليسترها، نقول نحن أيضا نقف وسطها لنسترها. يقولون لا نخشى عليك أن تتأثر وتجد شهوة وتتحرك فيك شهوة وتقف وسط امرأة كذا كذا. قولوا كيف هذا بعيد، يعني من اللي يشتهي جنازة جثمان مرمي بين ماذا فيه حتى يشتهي؟ مستبعد جدا، لا يساء الظن بأئمة المسلمين وكذا. عموما مسألة النص فيها كما ذكرنا، هذه مسألة النص فيها واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسطها، وليس لنا بديل عما فعله إلا بصارف قوي، يعني نص آخر وهذا غير موجود. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فقف ورأس الميت يمناك جعلي. نعم. ودفنه أقله أن يمنع رائحة وحفظ ميت مضيعا.
أقل شيء يجزئ من القبر أن يكون أن يصل الحد الذي يمنع انبعاث الروائح، ويمنع ظهور شيء من الميت على السطح، ويمنع أن تنبشه الهوام والسباع والبهائم وكذا، هذا أقل شيء. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفرون قبرا، قال أوسعوا أعمقوا وأوسعوا وأحسن، أعمقوا وأوسعوا، كلما أمكن تعميقه وتوسيعه كان ذلك أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يحثو قريب منه تربا فيه وللطعام اصنع إلى أهليه.
القريب من كان قريب منه، ليس القرابة التي هي قرابة الدم وكذا، وإنما من كان قريب من مكان الدفن يحثو شيئا من تراب في القبر. أقل ما يشارك به في الدفن 3 حثيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث 3 حثيات من قيام، هذا أقل شيء يشارك به في عملية الدفن. ويصنع الطعام إلى ذويه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله. مع أن هذا الحديث فيه يعني كلام ليس من حيث الصحة، ليس هذا الذي نقصد، وإنما كلام في معناه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص جعفر من بين أولئك الشهداء على الأقل قادة 3 زيد بن حارثة وعبد الله وجعفر وعبد الله بن رواحة معروف، هذه مؤتة قصتها مشهورة جدا. لماذا جعفر على وجه الخصوص؟ قال بعض العلم لعل هذا حتى لا يأتي آخرون فيأتون بشيء من الصدقات لأهل جعفر وهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقات، فأمر صلى الله عليه وسلم أهل بيته هم أن ينفقوا على بعضهم، هؤلاء منا نحن أهل البيت، فاصنعوا لهم طعاما يغنيهم عن صدقات الناس لعل، هذا قال به بعضهم. عموم الحديث صحيح وثابت، وبالتالي فهذه هي السنة، أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت لا العكس، لا أن الناس يذهبون إلى أهل الميت ليأكلوا طعامه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويحرم الصراخ والنحيب والصبر فرض والعزى محبوب.
نياحة محرمة، الصراخ هذا هو النياحة، ومن نيح عليه عذب بما نيح عليه، يعذب بذلك إذا كان هذا من دأبه هو ومن سنته، أقره في أهله، كان يفعله للآخرين فرآه أهله يفعل فسيفعلون ما فعلت، كان يراهم يفعلون هذا بالآخرين ولا ينكر عليهم فكأنه يقره فيهم فيعذب به إذا فعل له فعله الآخرون بعده، وإلا إذا كنت أنت أصلا تنكر هذا ولا ترضه ولا تفعله لأحد ولا تقره في أهلك ففعله الآخرون بعد موتك فما ذنبك أنت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والصبر فرض والعزاء محبوب.
واضح جدا، يستحب تعزية المسلمين بعضهم بعضا في مصائبه. نعم.